بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. في البداية وقبل أن نبدأ، لابد وبكل أسف أن نقف قليلا في موقع الإدانة والتنديد بالمذبحة المهولة والمزوة الكبيرة التي ارتكبت بالأمس في دولة سريلانكا، والتي ذهب ضحيتها المئات. نضم صوتنا إلى كل الأصوات التي أدانت هذا الإرهاب المتوحش واللا إنساني، والذي لا يمت لا إلى الفطرة الإنسانية ولا إلى أصل الجبلة البشرية ولا إلى القيم السماوية ولا إلى الأخلاق الإنسانية بأي صلة على الإطلاق. طبعا سأكتفي فيما يتعلق بهذا الحدث بالإدانة والتنديد والاستنكار والدعوة إلى مواجهة شاملة للإرهاب ولجذور الإرهاب ولكل من يقف خلف أي إرهاب. في شيء مشكلة هونين الصوت؟ حاليا يعني نترك للأيام القليلة المقبلة، لأنه حتى الآن لم يصدر عن بشكل واضح وقاطع ورسمي سوى أخبار تتناقلها بعض وكالات الأنباء عن تحديد هوية الجهة التي نفذت هذه المزرعة البشعة. طبعا عندما يتم تحديد الجهة بوضوح، هناك الكثير من الكلام والتحليل الذي يجب أن يقال. لذلك وجدت أمام هول المزرعة والمأساة التي واجهها الناس بالأمس والتي شكلت حدثا عالميا، أن أبدأ كلمتي من هنا ثم أعود إلى مناسباتنا الآن. أبارك للجميع هذه الأيام كل الأعياد للمسلمين وللمسيحيين، لكن للأسف الإرهاب المتنقل هلا بس أنا بدي ما في مشكلة بالصوت ما في جيد. الإرهاب المتنقل يمنع البسمة عن وجوه كل أصحاب الأعياد، سواء ما حصل بالأمس في سريلانكا أو ما يحصل كل يوم في اليمن من مجازر بحق الأطفال والنساء وطلاب المدارس والمصلين في المساجد وأهل المدن والقرى، وما يجري أيضا كل يوم في فلسطين المحتلة سواء في القدس أو في الضفة أو في قطاع غزة أو في السجون. لكن في كل أحوال أيا تكن المنغصات، يجب أن تبقى أعيادنا أعيادا. اليوم لقاؤنا هذا هو احتفال بالعيد السنوي 34 لانطلاقة جمعية كشافة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو في نفس الوقت ارتباط بمناسبة يوم أمس التي كانت تمثل ذكرى ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأن يوم ولادة هذا الإمام العظيم اعتبر منذ بداية تأسيس هذه الجمعية يوم عيد لجمعية كشافة الإمام المهدي عليه السلام، هو يوم عيد لقادتها وقائداتها وفتيانها وفتياتها وشبانها وشاباتها ولكل عامل ومجاهد فيها، كما هو يوم عيد في الحقيقة لكل المستضعفين والمعذبين والمظلومين على امتداد العالم وإلى قيام الساعة. في هذه المناسبة أنا عادة مثل العادة بعمل فهرس، بحكي كلمة مختصرة طبعا في ولادة الإمام عليه السلام، كلمة حول الجمعية والكشاف، وكلمة حول بعض المستجدات السياسية في لبنان ومنطقتنا. في الديانات السماوية المعروفة حاليا، يعني اليهودية والمسيحية والإسلام، هناك فكرة مركزية جامعة تتعلق بأحوال البشرية في آخر الزمان. وعندما نقول آخر الزمان لا نقصد يعني آخر سنة قبل قيام القيامة أو الساعة، لا، قد يكون الأمر يرتبط بمئات السنين أو أكثر قبل قيام الساعة. عندما يتحدثون عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقولون هو نبي آخر الزمان وقد مضى على بعثته أكثر من 1400 ونهف. إذن آخر الزمان ليس مقصودا آخر سنة أو 10 سنوات أو 20 سنة قبل قيام الساعة، وإنما آخر الزمان يعني المرحلة الأخيرة من حياة البشرية والتي لا نعلم إلى أي مدى تمتد. الفكرة المركزية والجامعة هي التي تتحدث عن وراثة الصالحين والمستضعفين للأرض، عن إقامة العدل الإلهي في الأرض، عن خلو الأرض في نهاية المطاف بعد جهاد طويل للأنبياء وللأولياء وللشهداء وللمجاهدين وللمضحين وللمعذبين، خلو الأرض من الظلم والفساد والطغيان والاستكبار. هذه من المسلمات الدينية في كل الديانات السماوية، وطبعا هذا لازمه وأساسه وشوطه القائد الذي سيتحقق على يديه، أو القادة الذين سيتحقق على أيديهم هذا الوعد الإلهي. وهذا وعد إلهي موجود في التوراة، في كتاب داود، في كلمات الأنبياء السابقين، في قرآننا المجيد، في كلمات نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جملة ما يتم وصف الإمام المهدي به وعد الله الذي ضمنه، هو وعد الله الذي ضمنه الله عز وجل، وهذا يؤكد أهمية ومتانة هذا الوعد الإلهي. لكن بطبيعة الحال يعني أصل الفكرة مجمع عليها، وإن كان حول شخصية هذا المخلص أو المنقذ قد تتعدد الآراء والأفكار. اليهود ينتظرون، وهنا لا أتحدث عن الإسرائيليين، أتحدث عن أتباع الديانة اليهودية، سواء كانوا يؤيدون إسرائيل أو يناهضون وجود دولة باسم إسرائيل، هؤلاء موجودون في العالم. اليهود ينتظرون مسيحا ملكا لهم في آخر الزمان، وطبعا هم ينكرون السيد المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام. المسيحيون ينتظرون عودة السيد المسيح عليه السلام إلى هذا العالم وإلى هذه الأرض وإلى البشرية. المسلمون مع المسيحيين يتفقون في انتظار السيد المسيح عليه السلام، ولكنهم أيضا يؤمنون بظهور رجل قائد ومصلح كبير وعظيم من أولياء الله عز وجل، من ذرية رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مما يجمع عليه المسلمون، من ذرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين، ومن نسل السيدة فاطمة سيدة نساء العالمين، اسمه أو لقبه المهدي عليه السلام. وإن كانوا هنا يتفاوتون أو يختلفون في بعض ما يتعلق بهذا القائد المصلح الآتي في آخر الزمان، بين من يقول بأن المهدي ولد وأنه هو الإمام محمد بن الحسن العسكري، العسكري يعني نسبة لمدينة سامراء التي كانت تسمى بالعسكر، محمد بن الحسن العسكري ابن العسكري ابن الإمام الهادي ابن الإمام الجواد ابن الإمام الرضا وصولا إلى أعلى السلسلة، وأنه ولد في 15 من شعبان سنة 255 للهجرة في مدينة سامراء، وأنه ما زال على قيد الحياة، وأنه سيظهر للبشرية وللعلن وللملأ عندما تتوفر ظروف الانتصار. وبين قائل من المسلمين أن الإمام المهدي عليه السلام سيولد في الزمن الذي يقدر الله ويشاء أن يخرج فيه هذا الإمام ليقيم العدل ويمحو الفساد والظلم في كل العالم، قبل موعد ظهوره بما يقارب 40 عاما، لأنه عندما يظهر يكون له من العمر 40 عاما. لكن وجود هذا الإمام في مستقبل البشرية، حركة هذا الإمام، انتصار هذا الإمام، التحول الذي سيصنعه هذا الإمام في تاريخ البشرية، هي نقطة إجماع بين المسلمين. نحن كمسلمين نضيف في إيماننا أن التحول في مستقبل البشرية سيتحقق على يدي السيد المسيح عليه السلام الذي نعظمه ونقدره، وعلى يدي حفيد رسول الله خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه العقيدة، هذا الإيمان من قبل أتباع الديانات السماوية، يؤدي أيضا إلى جامع مشترك مهم، هو مسألة الأمل وثقافة الأمل وروح الأمل. هذه النقطة التي سأتحدث عنها قليلا وأعبر إلى الجمعية. الأمل بالمستقبل، الأمل بإمكانية التغيير، الأمل بإمكانية صنع الانتصار على الظلم والفساد والاحتلال والطغيان والاستكبار، الأمل بإقامة بإمكانية بتحقق قيام العدل والسعادة والأمن والسلام في هذا العالم. هذا ليس حلما، وإنما هو أمل حقيقي ووعد إلهي سيتحقق على أيدي هؤلاء العظماء، وبإرادة الناس، بإرادة شعوب العالم الذين سيتطورون ويتقدمون وتصل خياراتهم إلى هذه النتيجة. في مقابل الأمل الذي تبعثه ديانات السماء، نجد النقيض وهو اليأس. اليأس هو عامل قاتل في حياة الفرد، في حياة الجماعة، الجماعة سواء كانت جماعة صغيرة أو كبيرة أو شعب أو أمة أو جماعة البشرية كلها. اليأس إلى ماذا يؤدي؟ اليأس يؤدي إلى الاكتئاب، يؤدي إلى العزلة، يؤدي إلى الانزواء، يؤدي إلى الإحباط، يؤدي إلى الانهيار الداخلي، تكون نتيجته القعود وعدم القيام بأي خطوة إيجابية على الإطلاق، بل قد يؤدي اليأس في السلوك الفردي إلى المخدرات، كما نجد في الكثير من الذين يتورطون في موضوع المخدرات، إلى الجريمة، وفي نهاية المطاف إلى أسوأ نتيجة وهي الانتحار. في السلوك الجماعي أخطر نتيجة لليأس هو الاستسلام، استسلام والقعود وعدم الحركة أمام الاستحقاقات الأمنية السياسية الاقتصادية الحياتية المعيشية أمام كل التحديات. اليائس بيقعد ببيته، هلا مثل عنا بلبنان في ناس يائسين ما بيعني شو عم بيسيوا بالبلد، بيقول لك ما في أمل، ما في نتيجة، ما في خلاص، صحيح ولا لا؟ بيصير إنسان معطل ليس له أي تأثير وليس له أي فعل. أخطر شيء هو الاستسلام، أخطر شيء هو الاستسلام، استسلام الفرد أمام التحديات أو استسلام الشعوب أمام التحديات وأمام المخاطر. الأمل بالعكس في أصعب الظروف يبقى لدى الإنسان دافعا للحركة وللعمل وللنشاط وللتغيير وللثقة بالقدرة على الانتصار. هذا ما نحتاج إليه أيها الإخوة والأخوات، خصوصا في مثل هذه الأيام، لأن المعركة التي تخاض الآن هي في الحقيقة في خلفياتها وعواملها النفسية هي معركة أمل وثقة أو معركة يأس واستسلام وعدم ثقة في كل التحديات والاستحقاقات التي نواجهها، وأتحدث عن بعضها بعد قليل. المسألة هنا مثلا عندما يصل الشعب الفلسطيني إلى مرحلة اليأس، يمكن حينئذ لصفقة القرن وللإرادة الأمريكية الإسرائيلية أن تفرض على الأمة كلها، لكن طالما أن الشعب الفلسطيني يتحلى بالأمل وبالثقة وبالإيمان فلن يستطيع كل طواغيت العالم أن يفرضوا على شعب أبي واثق متوكل مجاهد مقاوم أي شيء مهما بلغت التضحيات وحجم الجهد والجهاد الذي يمارسه هذا الشعب. في تجربة لبنان، أنا بدي أذكركم 1982، في تجربة لبنان الذين رفضوا خيار المقاومة حتى من بعض الناس ماذا كانوا يقولون؟ العين لا تقاوم المخرز. هذا معروف، هذا الأدبيات بلبنان، يعني يأس أنه ما فيها نعمل شيء. هل نستطيع أن نواجه إسرائيل؟ هل نستطيع أن نلحق الهزيمة بالجيش الذي هزم مجموعة من الجيوش العربية واحتل مساحات من الأرض العربية واسعة خلال أيام قليلة 1967؟ نحن اللبنانيين أو بعض اللبنانيين يستطيعون أن يفعلوا ذلك؟ المشكلة كانت في اليأس، ونقطة قوة الذين مشوا في طريق المقاومة كانت الأمل والثقة، الثقة بالله والثقة بالنفس والثقة بالناس والثقة بالقدرة على إلحاق الهزيمة بالعدو. لو استسلم الناس ليأسهم لكانت إسرائيل اليوم ما زالت تحتل لبنان، ولكان اليوم ترامب يعطي لبنان لإسرائيل ويعترف بضمه. لبنانيين خايفين أنه ينضم مزارع شبعة، كان ضم لبنان كله على قاعدة أرضك يا إسرائيل من النيل إلى الفرات، ولبنان واقع بين النيل والفرات على كل حال. إذن المنطلق الأساسي هو الأمل، وهذا ما نحتاج إليه كما قلت. جمعية كشافة الإمام المهدي عليه السلام وظيفتها الأساسية أو من جملة وظائفها الأساسية هي أن تربي أجيالا على ثقافة الأمل، وتزرع في قلوب هذا الجيل وفي كل جيل من الفتيان والفتنة والفتية والفتيات روح الأمل والثقة بالله سبحانه وتعالى وبالمستقبل وبالآتي الموعود الذي سيغير وجه العالم، والثقة بالقدرة الذاتية، قدرة رجالنا ونسائنا وشبابنا وشاباتنا وشعبنا وشعوبنا على مواجهة كل التحديات وعلى مواجهة كل الأخطار. أبارك أنتقل للنقطة الثانية لهذه الجمعية للأخ رئيس الجمعية والمفوض العام، للإخوة والأخوات في المفوضية العامة ومفوضية المناطق، لكل قادتها ومن الإخوة والأخوات ولكل أفرادها حلول هذا العيد وهذه المناسبة. طبعا اعتدنا في السنوات الماضية كان لقائنا مغلق، يعني ما بيطلع التلفزيون، فما كنا مضطرين انه نزاحم العالم يبقوا يشاهدونا ساعتين وثلاثة، لانه كنا نحكي ونطول ساعة ونص وساعتين ونتناول التقرير التفصيلي وشو نعمل بال 2018 ونعمل تقييم ونقول ملاحظات، لكن هذا كله اليوم غير متاح بحسب طبيعة المناسبة. لكن سأكتفي بالقول في هذا المجال أنني اطلعت على التقرير التفصيلي الذي أرسله الأخ رئيس الجمعية، 23 صفحة عدنا نقرأ فيهم، عادة ما بنقراش هالقد صفحات، ولكن الإخوة والأخوات يعرفون أنني أقرأ ما يتعلق بفعل ونشاط وبرامج جمعية الكشافة بكل رغبة وشوق أيضا وسعي لمعرفة أين أصبحتم، ماذا أنجزتم، وما هي الصعوبات التي تواجهونها، وإلى أين تسيرون. الحمد لله عاما بعد عام الجمعية تتقدم تتطور في أكثر من مجال رغم ما يستجد أحيانا من صعوبات. أنا قرأت التقرير بالتفصيل وما فيه واضح أن فيه جهدا كبيرا مبذولا، وهذا ما هو دائما متوقع منكم، وهو يعتمد بدرجة كبيرة جدا على عطاءاتكم أنتم، على تطوعكم، على الوقت الذي تنفقونه وتبذلونه، وعلى الجهود، بل على ما تنفقونه أيضا من جيوبكم لتغطية الكثير من هذه الأنشطة ومن هذه الأعمال. ولذلك بعون الله تعالى لن تصل العقوبات إليكم أنتم، لأن هذه الجمعية قامت بشكل كبير وأساسي على جهود التطوع وعلى الجهد الذاتي، ولم تكن في يوم من الأيام تشكل عبئا ماليا هنا أو هناك. أنا في الوقت الذي أؤكد على الأنشطة التي تقومون بها سنويا والمقررة في برامجكم، خصوصا الأنشطة الثقافية والتربوية، وكن دائما أؤكد على النشاط الترفيهي خصوصا لهذه الأجيال حتى من أضيع كل دروس، يعني النشاط الترفيهي مهم جدا في عمل جمعية الكشاف. كنتم قد بدأتم في السنوات الأخيرة، وهذا كان جديد أيضا في هذه السنة، التوسع في مجال الخدمة الاجتماعية والإطلال على الملفات العامة. على سبيل المثال هذا ما كنتم قد بدأتم به، وأنا أود أن أؤكد على هذه العناوين وأن يبذل في سبيلها جهد أكبر. مكافحة المخدرات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات والبلديات والوزارات والجهات الرسمية المعنية والمدارس والثانويات والجامعات، لأن هذه آفة خطيرة اليوم تجتاح مجتمعنا. بذلتم جهدا جيدا أيضا في حملات مواجهة إطلاق النار في الهواء، طبعا هذا عطى أيضا نتيجة، يعني مجموع الجهد اللي بذل، وكان من جملته جهد كشافة الإمام مهدي عليه السلام. مواجهة بعض المخاطر الناشئة من الإنترنت على الفتيان والفتيات خصوصا في سن المراهقة. مواجهة موضوع الإهمال الدراسي، لأنه هذا الجيل يحتاج دائما إلى تشجيع وإلى عناية من الأهل ومن الجمعيات ومن الكشاف، وهذا لا يقتصر على المنتسبين إلى جمعية كشافة الإمام مهدي، بل يجب أن يتسع لكل مجتمعنا، يعني الجمعية تشتغل على كل الناس في موضوع، بالتعاون طبعا مع التعبئة التربوية ومع الجهات الأخرى حتى ما نلغي وظائف جهات أخرى في تشكيلاتنا. موضوع الأمية ومواجهة الأمية، موضوع تحسين الأداء في العلاقات الاجتماعية، أتمنى أن تضيفوا لهذا العام أيضا جهدا يحتاج إلى جهد على المستوى الوطني اللي هو موضوع حوادث السير. يعني رغم الأوانين الجديدة ورغم كل اللي عملته الدولة لهلأ للأسف الشديد، وهذا بدأ يوقع إلى مستوى الظاهرة، يعني غالبا يمكن كل أسبوع كل 3-4 أيام حوادث سير، ضحايا، قتلى، جرحى. هذا بالتأكيد يحتاج إلى مقاربة، لا يكفي فيه القانون والإجراءات، هذا أمر أساسي ويجب أن يطبق بحذافيره، ولكن الحاجة تدعو دائما إلى الجانب التعبوي والتثقيفي، مثل من عمل بموضوع إطلاق النار. للأسف الشديد حوادث السير في كثير من المناطق تحصد الأرواح، وهذا أمر محزن وهذا أمر مؤسف، ويجب أن نفعل جميعا كمجتمع، كأهل، كشعب، كدولة شيئا في هذا الأمر. بالتأكيد كشافة المهدي كما شاركت في ملفات مشابهة في السابق هي تستطيع أن تساهم أيضا وتكون سباقة في هذا المجال. في إطار العمل الكشفي أيضا أختصر بعض الدعوات، دعوة الأهالي إلى التعاون وتنسيب أولادهم إلى جمعيات الكشاف عموما وإلى جمعية كشافة الإمام مهدي عليه السلام خصوصا، لأن العمل الكشفي عموما هو عمل يقدم فرصة تربوية، ترفيهية، عاطفية، أخلاقية، إنسانية في مثل الأجواء التي يعيشها هذا الجيل نحن جميعا بحاجة إليها. دعوة المؤسسات والبلديات والجمعيات إلى المزيد من التعاون والشراكة مع الجمعية ومع الجمعيات الكشفية، وهي تفعل ذلك ومشكورة، ولكن المزيد من التعاون، خصوصا أن العديد من الملفات التي تحدثنا عنها هي أيضا من مسؤوليات، بعضها في الحد الأدنى من مسؤوليات البلديات والجمعيات المختصة. من جملة ما أود أن أؤكد عليه في حضور ممثلين عن الجمعيات الكشفية في لبنان هو أهمية التعاون بين هذه الجمعيات. التنافس بين الجمعيات يجب أن يكون تنافسا إيجابيا، يجب أن يكون على قاعدة المسارعة إلى الخيرات. ما أدعوهم إليه أيضا هو الانفتاح والتعاون فيما بينهم وتبادل التجاوب والتنسيق، بمعزل عن الحساسيات السياسية الموجودة في البلد. في قبل أشهر، قبل مدة، كنا في احتفال لمدارس الإمام مهدي عليه السلام. أنا قلت في ذلك الاحتفال وبحضور مؤسسات تربوية من مختلف الاتجاهات في لبنان، أنه أنتم بالمؤسسات التربوية لازم قد ما فيكم تبعدوا عن حساسياتنا السياسية وتنفتحوا على بعض وتحكوا مع بعض، تتواصلوا مع بعض، لأنه في كتير أهداف مشتركة بيناتكم، في كتير مهام مشتركة، وفي مساحة واسعة للتعاون. حتى لو لقيتونا بالسياسي نتنافس سلبيا أو في شيء من التحدي أو الصراع أو مشاكل، إذا كنا نستطيع أن نحيد المؤسسات التربوية، المدارس، ومن جملتها أيضا الجمعيات الكشفية عن هذه المساحة من الحساسية والتناقضات والصراعات، هذا أمر مهم جدا ومفيد جدا. بل بالعكس، عندما تتقطع السبل بين القوى السياسية أو تنهدم الجسور، تستطيع الجمعيات الكشفية والمؤسسات التربوية أن تلعب دورا إيجابيا مهما في الوصل. لكن الأهم هو إبعاد الأجيال عن كل منطق طائفي ومذهبي وحقد وبغضاء، لأن الفتيان والفتيات والأجيال الشابة إذا كبرت على هذا المستوى من البغضاء والتباغض والتباعد والأحقاد والحساسيات، لا يمكن فعل الكثير عند الكبار الذين نما لحمهم وعظمهم وكبرت قلوبهم وعقولهم على هذا المستوى من الحقد. هذه مسؤولية كبيرة تتوقف عليكم أنتم في مجمل الجمعيات الكشفية العاملة على الساحة اللبنانية. أود أن أنتقل إذا سمحتم لي إلى بعض هلا مبين كتير وسمي انا اليوم، لان عادة معودين مع الكشاف بناخذ راحتنا وبنقعد بنمزح والشباب والصبايا، بس هلا يعني وضع تاني. الى بعض الاوضاع العامة. النقطة الاولى او الموضوع الاول يتعلق بالوضع المالي في لبنان ومسألة الموازنة. هلا خلينا نلم المشهد شوي ونقول ما يلي. في اجماع بلبنان على انه هناك وضع مالي صعب ومأزوم. ما بعتقد، يعني بدي جمع نقاط الاجماع بالاول، ما بعتقد حدا عنده نقاش. نعم هناك نقاش في توصيف هذه الأزمة، هل تؤدي إلى الإفلاس، هل تؤدي إلى الانهيار، هل هي أزمة صعبة جدا جدا، هل هي مستعصية غير مستعصية، لكن ما حدا عم بيناقش أنه يوجد أزمة مالية صعبة وحادة في الوضع الحالي على المستوى الوطني فيما يتعلق بالدولة وفيما له انعكاسات على الناس. اثنين، في إجماع أيضا على وجوب الحل، انه ما بنقدر نضل نتدين ونأجل ونتدين ونأجل ونتدين ونأجل، اخر شيء قطعا سنصل الى الافلاس والى الانهيار المالي والاقتصادي. اذا في اجماع انه الان يجب ان يكون هناك حل. كنا نتمنى، خلينا نلكوش شوي، كنا نتمنى لو أن اللبنانيين أو القادة السياسيين بمحض إرادتهم يذهبون إلى الحل، لكن يبدو أننا ذاهبون لنجد حلا غصبا عنا، لأنه في شروط بسيدر بمؤتمر سيدر وفي صندوق النقد الدولي وفي البنك الدولي وفي المجتمع الدولي. يعني هلا نحن هيك بلبنان، هيك غصب عنا لازم نروح نعمل حل، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وفي إجماع على أهمية تعاون جميع القوى السياسية لإيجاد الحل. طبيعي تركيبة البلد هيك، تركيبة البلد بيحتاج أنه الكل مع بعض يحمل مسؤولية الآن، بمعزل عن تصنيف من يتحمل مسؤولية عما وصلنا إليه من أوضاع، من كان شريكا ومن لم يكن شريكا. هل هذا الكلام لا حيقدم ولا حيأخر؟ الآن المشكلة هي في وجهنا جميعا، وحل المشكلة يحتاج إلى تعاون الجميع. هناك أيضا إجماع أنه الحل ليس أمرا سهلا، الحل صعب، ولذلك يحتاج إلى تحمل وإلى صبر وإلى جدية وإلى مسؤولية وإلى قرارات شجاعة، لأن جزء من الحل هو الذهاب إلى تقشف ما في مساحات معينة. طيب هاي كلها نقاط إجماع. بدي أضيف، يجب أن نتحلى جميعا بروح المسؤولية الوطنية ونحن نناقش. عندما تعرض الاقتراحات وهي معروضة الآن سواء في لقاءات داخلية أو ستعرض على طاولة مجلس الوزراء، إذا كل واحد بده يعمل حساباته ومصالحه الشخصية أو مصالحه الحزبية أو مصالحه المناطقية أو مصالحه الطائفية لن نجد حلا. هون لا وهون لا وهون لا وهون ممنوع وهون ما بيصير، يعني نبقى حيث نحن. يجب أن نتصرف جميعا أن المشكلة تعني كل البلد وكل الناس وكل المناطق وكل الطوائف وكل القوى السياسية، وتعني مستقبلهم ومستقبل أولادهم وأحفادهم. هذا التصرف بروح الوطنية، التصرف بحكمة وشجاعة. والحكمة تقضي أنه عندما تقدم الاقتراحات لا يجوز أن ترفض بسرعة، لأنه قد لا تكون هناك بدائل عن بعضها، ولا يجوز أن تقبل بسرعة، يعني ما حدا يأخذ الناس بالتعبير اللبناني ويأكلهم راسهم وأنه ما في حل إلا هيك وهيك ويلا قوموا لينا وامشوا وضاء الوقت وما معانا وقت. لا، عدم يعني الرفض السريع خطأ، القبول السريع خطأ، هذا لا يعني تمادي في الوقت، وإنما أقصد بالسرعة مش الوقت، أقصد بالسرعة يعني الدقة في الدراسة. في كثير من الأمور المطروحة اليوم هي مطروحة من السابق، وبالتالي لا تحتاج إلى أسابيع وإلى شهور ليتم دراسته. خلال أيام القوى المخلصة تستطيع أن تعكف على دراسة كل هذه المقترحات وتقديم آرائها وأجوبتها حولها ليتخذ القرار المناسب. طبعا بالنسبة لنا في حزب الله، أود أن أؤكد على ما يلي في هذا الإطار. أولا، نحن سنتحمل إلى جانب القوى السياسية المختلفة جانبا من المسؤولية، يعني سنكون شركاء في المسؤولية في المناقشة وفي التصويت وفي مجلس وزراء، ولن نتهرب من المسؤولية. لن نقول نحن هذا الوضع ما كان إن علاقة فيه، ما خصنا فيه مثلا، خصنا أو ما خصنا بحث تاني، ونحن ما إن علاقة طريقة الأمثلة اللبنانية اللي طلع الحمار على الميدان ينزله. لا، نحن سنكون جزءا من الدولة والشعب والقوى السياسية التي ستتحمل مسؤولية بكل شجاعة وبكل حكمة وبكل روح وطنية. اثنين، نحن ننظر إلى مناسبة وضع الموازنة وما يناقش الآن من إجراءات أنه بداية الإصلاح المالي والإداري الحقيقي، وهذا قلناه منذ زمن في الانتخابات النيابية وما بعدها، وأهمية وضع الموازنة العامة. ونعتبر أن ما يجري اليوم من نقاشات هو فرصة ذهبية للحد بدرجة كبيرة جدا من الهدر المالي والفساد المالي والإداري في الدولة. هو فرصة ويجب اغتنام هذه الفرصة. يعني هذا النقاش وهذا الوضع ليس مصيبة، في جانب من جوانبه فيه إيجابية عظيمة، وهي أن اللبنانيين أصبحوا أمام الحائط وليس أمامهم خيار سوى القيام بإجراءات لوقف الهدر المالي والفساد المالي والفساد الإداري الذي ينخر أسس بقاء هذه الدولة. وننظر وبالتالي إلى هذه الفرصة بإيجابية. نحن بالنسبة إلينا منفتحون على كل نقاش، لكن لنا ثوابتنا القديمة والتي لا تدخل في إطار أي مزايدات، وإنما في إطار التزامنا، التزاماتنا الإيمانية والعقائدية والوطنية والأخلاقية، وهي عدم المس بالفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، وعدم فرض أي ضرائب جديدة عليهم. هذا الخط الأحمر تبعنا. بقية الأمور قابلة للنقاش، مفيدة أو غير مفيدة، لأنه في أمور كمان قد تكون مفيدة، لكن يجب أن ندرس مخاطرها على الوضع العام، على الوضع المالي، على الوضع الاقتصادي. هل لها مخاطر؟ بدنا نعمل مقايسات بين أو موازنات بين المصالح والمفاسد المترتبة. بالتأكيد نحن ذاهبون إلى النقاش، وأنا أدعو كل القوى السياسية اللبنانية إلى نقاش جاد وبعيدا عن المزايدات وعن الشعبوية. كلنا لازم نحمل مسؤولية. والمنيح أنه اليوم هذه الإجراءات وهذه الموازنة تناقش ونحن بعيدون ما يقارب 3 سنين على الانتخابات النيابية، يعني بكير من هون لوقتها بلبنان بسرعة بينسوا، وكل يوم في حادث بنسي شو اللي صار. لا يجوز أن تناقش هذه الإجراءات تحت ضغط الوضع الشعبي أو الانتخابات النيابية. ممكن أنا لبعض الإخوان بيقولوا يا سيد ليش عم تحط كتفك وصدرك أنت وحزب الله في هذا الأمر، خلي غيركم يحمل المسؤولية. لا، نحن جميعا يجب أن نحمل المسؤولية، ولذلك يجب أن نبتعد جميعا أيضا عن المزايدات ونذهب إلى النقاش. أود أن أعلن بأنه نحن في حزب الله تقريبا خلال الأيام القليلة الماضية وزرائنا ونوابنا وإخواننا ومسؤولينا واختصاصيين منا وما بعض الأصدقاء والخبراء أيضا عكفوا على جلسات مكثفة ونقاشات معمقة، ونحن جاهزين بالحد الأدنى خلينا احتاط من يوم الأربعاء. نحن حزب الله جاهزون لأن نجيب ونعلق في إطار في مجلس الوزراء أو في لقاءات داخلية مش في وسائل الإعلام، هذا ما بيعطي نتيجة. في لقاءات داخلية أن نعبر عن آرائنا ومواقفنا ورؤيتنا، وأيضا إذا كان لدينا من اقتراحات إضافية نقدمها، وجاهزون لنكون جزءا من اتخاذ القرار المناسب لتحمل المسؤولية. وهذا يحتاج طبعا إلى صبر الجميع وصبر الناس والتحمل لنعبر هذه المرحلة الصعبة. هل يمكن؟ نعم، نحن أهل الثقة ونحن أهل الأمل. بالثقة والأمل والإرادة والعزم والصبر نستطيع أن نعبر ببلدنا هذه الأزمة. موضوع الثاني له علاقة بالحرب الإسرائيلية. عادة إذا كتب مقال في صحيفة ما، حتى لو يتعلق بي أنا لا أعلق عليه أو الإخوة لا يعلقون، لأنه يكتب ما شاء الله مقالات وصحف وتحليلات، وجزء كبير منها بيكون خاطئ وبعضها مبني على معلومات خاطئة، وجزء منها له خلفيات سيئة ومشاكل. لكن أنا مضطر اليوم أن أعلق على ما نشر قبل يومين في إحدى الصحف الكويتية من مقال، لأنه للأسف الشديد وسائل إعلام عنا بالبلد تجاوبت مع هذا المقال. هلا أمساء بسبت أحد وما في كتير شغل يبدو اهتموا، مع العلم أنه هذا النوع من المقالات كل يوم يكتب في كل أحوال، واهتمام مواقع التواصل الاجتماعي وحتى بعض الأصدقاء الأعزاء بعضهم من الكبار أيضا يعني تأثر بمضمون المقالة وكتب مقالات. في كل أحوال اسمحوا لي أن أعلق على هذا الأمر لأنه يعني اللبنانيين جميعا وأيضا يعني المنطقة. هذا الذي نشر المضمون خطأ بالكامل، ولا بيرجع له، والتوقيت سيء جدا. المضمون خاطئ والتوقيت سيء. بالمضمون أصلا لم يحصل هذا الكلام، أنا لم أقل في أي جلسة من الجلسات، لا الداخلية ولا الكبيرة ولا الصغيرة ولا الثنائية ولا مع نفسي أيضا لم أقل أنه في الصيف هناك حرب إسرائيلية على لبنان أبدا، ولم أفكر بهذه الطريقة حتى بتفكيري يعني. فضلا يعني أن هناك حرب على سبيل القطع أو هناك ترجيح أو هناك توقع، هذا أمر لم يحصل في أي جلسة داخلية على الإطلاق. هلا بيرجع لها النقطة. وأيضا أنا لم أقل في يوم من الأيام في أي جلسة داخلية أنه إذا حصلت الحرب أنا لن أكون بينكم. شو أنا بعلم الغيب؟ شو بعرفنا سأكون بينكم؟ هذه الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. طيب نمزح شوي، بالعكس إذا بنروح المتنبئين والمتوقعين، هلا مشان لأنه في ناس زعلوهم لما قالوا نقلوا لهم هذا الكلام، خلي بالمقابل على نفس القاعدة يعني أنه في بعض المتنبئين والمتوقعين بيقولوا لا أنا قصتي طويلة يعني وباقي معاكم ومطول معاكم، هذا طبعا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأنه مش إسرائيل بتقتلني، إن شاء الله أنا أكون من الجيل الذي يدخلون إلى فلسطين ويصلون في بيت المقدس وإلى آخره. منيح فيك نبوءات يا خي، اكتبوها، هاي نبوءات وهي نبوءات. لا أنا لم أقل شيئا من هذا، ولم أقل أبدا في لحظة من اللحظات أنه الصف الأول سيقتلون والصف الثاني سيقتل، لك شو عامل هيدا مذبحة كرسي، الصف الأول سيقتلون والصف الثاني سيقتلون وعلى الصف الثالث أن يتحمل مسؤولية. أنا أنصح الصحيفة أن تكلف كاتب هذا المقال الذي لا أعرفه من هو وتصنع منه كاتب سيناريو لشي فيلم سينمائي خيالي، هذا كلام فاضي ليس له أساس من الصحة. طيب بيبقى بعد، خليني أعقب بشيء، أنه حتى بالمضمون عادة نحن حتى بالجلسات الداخلية هذا بنسميه تقدير موقف، أنه يا ترى في حرب ما في حرب. هلا نحن المقاومة كموقع عسكري دفاعي عادة بيقولوا جماعة العسكر دائما يجب أن يبنوا على أسوأ الاحتمالات. فدائما نحن بنقول للإخوان تبنوا أسوأ الاحتمالات، وما شغلتكم تحللوا سياسي. أسوأ الاحتمالات يجب أن نكون جاهزين لها دائما، لكن لم ندخل في أي نقاش على الإطلاق حول توقعات. لكن مع ذلك نتيجة الجو اللي أشيع، أنا حأسمح لنفسي ولرأيي الشخصي، ما بدي حمله لحزب الله. طبعا نحن لا نجزم بشيء ولا نقطع بشيء ولا نرجح شيئا، لكن بالعكس كون الكلام نسب لإلي، أنا شخصيا أميل إلى استبعاد قيام إسرائيل بحرب على لبنان. هذا رأيي الشخصي، وهذا بحكي أنا بعض الجلسات ممكن اثنين ثلاثة لما يقعدوا وحرك شوفيه أنه أنت يا خي شو رأيك، لا شو بدكم برأيي، أنتوا ابنوا أسوأ الاحتمالات، لا بدنا رأيك. أنا شخصيا أميل إلى الاستبعاد بسبب، يعني هذا طبعا بصير تحليل، قد يصح قد لا يصح، عدم جهوز الجبهة الداخلية، وأثبتت الأحداث والأيام عدم جهوز الجبهة الداخلية الإسرائيلية. كل ما يتغنى به الإسرائيليون في موضوع مواجهة القدرة على مواجهة الصواريخ، شفنا كيف صاروخين بالغلط من غزة كيف نزلوا بمحيط تل أبيب، وبعدين صاروخ بالغلط طلع من غزة ونزل شمال تل أبيب، وكل الإجراءات الإسرائيلية المدعات ما قدرت عملت معه شيء، والإسرائيليين بيحكوا أن الجبهة الداخلية غير جاهزة. أي حرب إسرائيلية مفترضة لتستطيع أن تحقق هدفها المنشود هي بحاجة إلى عملية برية. انتهى الزمن الذي يستطيع سلاح الجو أن يحسم فيه معركة، هذا صار اليوم من المسلمات العسكرية في العالم. إذا إسرائيل بدأت تعمل حرب لتقدر تحقق هدفها من الحرب، هي مضطرة لعملية برية. وكلام كبير بإسرائيل أن القوات البرية الإسرائيلية غير مهيئة للذهاب إلى حرب. أسباب كثيرة تجعلني أنا شخصيا أميل إلى استبعاد هذا الخيار. هلأ هني معلقين أمل على شيء تاني، بقولك ليش منروح نعمل حرب طالما أنه معانا السيد ترامب ومعانا السيد بومبيو. هلأ بختم فيه لبومبيو، قبل شوي كان عنده مؤتمر صحفي والجماعة رايحين يجوعوا العالم، بدهم يجوعوا إيران ويجوعوا سوريا ويجوعوا حركات المقاومة ويجوعوا فنزويلا ويجوعوا العالم كله. فإذا طالما في فرصة أنه نحن نجوع حزب الله ونفقر حزب الله، ويجي وقت حزب الله ينهار نتيجة الموضوع المالي، أو مثل ما قال بعض المسؤولين الإسرائيليين يبيع سلاحاته وصواريخه ليأكل خبز، فشو بده بالحرب؟ في كل الأحوال الآن لا أريد أن أدخل في تفاصيل، لكن اضطررت أن أقول هذه الجملة لأن خير هذا بشر ذاك، يعني أنا مضطر أحكي هيك لأنه نصب لي هذا الكلام الذي طبعا ترك أثر سلبي وغير مناسب في أوساط شعبية وفي أوساط سياسية وعند محللين كثر. لكن إذا هلأ بدي أحكي مش من باب التوقعات، أنا أقول لكم دائما كما كنت أقول لكم، إسرائيل هذه عدو طماع طبيعته المكر والغدر، وبالتالي كل الاحتمالات يجب أن تبقى قائمة في حساباتنا، ولا يجوز أن نركن إلى تحليل من هنا أو إلى تحليل من هناك. أما التوقيت السيء فسببه أنه اليوم نحن بنيسان وعلى بوابة موسم اصطياف. طيب شو له معنى حدا يطلع ويمسك كلام ما له أساس، ما له أي أساس من الصحة، وينشأ ويتم التعاطي أيضا معه. وأنا أدعو وسائل الإعلام، أنا أوجه وسائل الإعلام، يا أخي إذا شيء طيب أنا عم بخطب وبحكي طيب على التلفزيونات وإن شاء الله مش مقصر، ونحن عندنا جهات رسمية بتعبر عن موقف حزب الله، مجرد واحد يكتب عن فلان أن فلانا قال في جلسة داخلية، شوي يؤخذ هذا الموضوع وينبنى عليه تحليلات وينبنى عليه مواقف، ما هذا بيسيء للبلد خصوصا في توقيت من هذا النوع. أود أن أحذر في هذا السياق من كل شيء، يعني في شيء عم بيصير بالحقيقة، هلا في شيء منه سبق صحفي، أنا بديش كل شيء سيء النية سيء الظن، لكن في شيء لا هو جزء من حملة منسقة ومرتبة ومستهدفة، وبالتالي الأمور تحتاج أيها الإخوة والأخوات دائما إلى تدقيق، تحتاج دائما إلى تدقيق. يعني مثلا قبل أيام، معلش بدي أسمي، تفتح تلفزيون عربية، أنا بفتحهاش بس اللي بيفتحوها بيخبروني، بيطلع اشتباكات بين القوات الإيرانية والروسية في حلب، واشتباكات بين القوات الإيرانية والروسية في دير الزور، ودخل حزب الله على خط القتال، وأخبار عاجلة وملحقات. كذب، ما في شيء منه أصلا، ما له أي أساس. بالعكس، هني عم بيحاولوا يعملوا مناخ، ما قبل ما يوصل لوقت يقول إنه في قتال سولوا شهرين ثلاثة بيقول في تنافس وفي حساسيات وفي عداوات وفي خصومات بين إيران وروسيا والحلفاء في سوريا، لا يوصل لمحل يقول في قتال. وأنا بقولكم هذا كله ليس له أي أساس من الصحة، بل التعاون الموجود في سوريا بين الحلفاء على المستوى الميداني هو تعاون كما في السابق، ولم يتأثر سلبا. قد تكون هناك بعض التباينات السياسية في مكان ما، ولكن لم تترك ولن تترك أي أثر على التعاون الميداني، فضلا عن الوصول إلى محل أن هؤلاء الحلفاء يدخلون في قتال. قناة العربية تقول ما يحب ما يرغب ويأمل أصحابها أن يحصل. هذه ليست قناة تنقل الأخبار، هذه قناة تصنع، تعبر عن أماني وأوهام. ولذلك يجب أن نكون حذرين من كل ما يقال ومن كل ما يكتب، وأنا أقول خصوصا إذا كان يتصل بحزب الله، وهذا شيء له استهداف، هذا استهداف. يعني مثلا قبل أيام أو أسابيع لما نحكى كتير أنه العقوبات ستطال رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، دولة رئيس، الإخوة في حركة أمل، في التيار الوطني الحر، بقية الأصدقاء والحلفاء، طيب هذا ما له أي أساس من الصحة، هذا صنعه سياسيون وإعلاميون، جزء من الحرب التي يرغبون أن تخاض، هم يرغبون ويحبون ويأملون أن تقوم الإدارة الأمريكية بهذا الفعل ويروجون له، بيكون ما له أساس. إذن نحن في دائرة الاستهداف. قبل مدة أيضا، طيب نحن حزب صرنا مدة طويلة نتيجة الظروف الأرمنية والحروب في سوريا ما عملنا مؤتمرنا الداخلي، كل مدة ومدة، كل ست شهور، سنة، سنة ونص، نعمل بعض المناقلات في المسؤولين، وبعض الإخوة المسؤولين قد ننقلهم من مسؤوليات إلى مسؤوليات، وبعضها مسؤوليات أهم. ثم يأتي من يكتب مقدمة ويقول في إطار مكافحة الفساد قام حزب الله بتغيير المسؤولين الفلاني والفلاني والفلاني، هذا ظلم واتهام وتزوير وكذب وعدوان على إخواننا، إخواننا الذين ننقلهم من موقع مسؤولية إلى موقع مسؤولية، هم من خيرة إخواننا المجاهدين والمضحين والذين تحملوا مسؤوليات طوال عقود من الزمن أو سنوات طويلة من الجهد والتعب. ثم بيجي واحد أو صحيفة أو مجلة أو موقع هيك لا على راحته، يعني يريد أن يسيء إلى مجاهدين كبار وإخوة أعزاء، ويضع أي تغييرات تنظيمية طبيعية تحصل في أي تشكيلات تنظيمية في إطار مكافحة فساد. الفاسد عندنا لا ينقل من مسؤولية إلى مسؤولية، الفاسد عندنا يخرج من حزب الله كليا، نفس أنه هؤلاء نقلوا من مسؤوليات إلى مسؤوليات، يعني هذا أمر طبيعي في الإطار التنظيمي. ما أود أن أقوله، ما أرجوه في هذا السياق، ما يكتب خصوصا في بعض الوسائل الإعلام المحلية والعربية وبالتحديد الخليجية، اقرأوا كثيرا مما تقرؤون بسوء ظن، ودققوا، وتعلمنا أن ندقق. اليوم أمس أنا بالليل بيجيني من الإعلام، يعني من المواقع الإعلامية، أن وزيرة العدل الإسرائيلية، بحكي عن عدو، وزيرة العدل الإسرائيلية فلانة الفلانية في مؤتمر إيباك خطبت وقالت أنه والله هود العرب بشمال أفريقيا، الدول العربية والشعوب العربية يجب القضاء عليهم، يجب سحقهم، يجب، وإسرائيل ستفعل ذلك لأنهم أعداء إسرائيل، رغم أنه هي عدو. طيب ما أنا ميك للضرب قبل يومين يعني فخفت أنا أنه هذا الموضوع يجي علق عليه ويطلع أصلا ما له أساس من الصحة. فقلت للإخوان، إخواننا اللي بيتابعوا الإعلام العبري، يا أخي فطولي على الصحف الإسرائيلية، على المواقع الإسرائيلية، هذا له أساس في شيء منه هيدا؟ يجي قالوا هذا ما له أي أساس، رغم أنه لو أنت قايل هيك كنت اليوم عملت العرب عربين يعني، وعطتني مادة جيدة. لكن طيب بنبني بس لأنه والله في جهة إعلامية نقلت كلام بيركب على مزاجنا وهوانا وندين به عدونا، حتى مع العدو، حتى مع العدو. أنا هذا الأمر أتمنى أن يكون موضع عناية. الموضوع اللي بعده قبل الختام، قبل قليل يعني أنتوا على الطريق كان بومبيو عم يحكي، وأنا بدي أخذ كلامه مدخل لهذا البحث الأخير في خطابي هذا اليوم. بيعلن، بتعرفوا في شيء اسمه العقوبات على إيران في المجال النفطي اللي عملوها الأمريكان، عملوا إعفاءات لمجموعة من الدول، يمكن 8 دول مثل اليابان مثل غيرها، وكان متوقع أنه بـ2 أيار إما يمدد الإعفاء أو يلغى الإعفاء، وبالتالي الأمريكان بدهم يروحوا إلى فرض عقوبات نفطية على إيران يمنع أي دولة في العالم أن تشتري نفطا من إيران. اليوم قبل قليل أعلن بأنه لا تمديد للإعفاءات، وأن هذا الأمر سوف يبدأ تطبيقه من 2 أيار أو 3 أيار، لا تردد مني، 2 أو 3 أيار. بيسألوا طيب إذا، وطبعا بيحكي عن إيران وعن الإرهاب وعن حركات المقاومة وعن حزب الله، وأنه حزب الله لا ما عم يقدر يدفع معاشات وشفته ماشي الحال وتمام، هذا اليوم هلا بالشوي مهتم بمعاشاتنا السيد بومبيو. طيب بيسألوا أنه طيب بعض الدول هي بحاجة إلى النفط الإيراني، إذا هو ما التزموا، إذا هؤلاء لم يلتزموا شو بتعملوا؟ قال نحن سنحمل وسنعاقب كل من لا يلتزم، هم سيتحملون مسؤولية موقفهم. طيب في تهديد، في مشكلة عفوا أمام القرار الأمريكي اسمه أنه لما بيوقف تصدير النفط الإيراني فرضا، معناتها العرض تبع النفط حينزل، معناتها السعر بده يطلع، هذا ما بيناسب الأسواق الأمريكية. هو خلال الأيام والأسابيع الماضية طلع سعر النفط، وهذا واحد من التحديات أمام قرار ترامب. وبأمريكا بالكونغرس الأمريكي وبالصحافة الأمريكية هناك من طرح هذا الإشكال، أن أنت شو عم تعمل بنهاية المطاف؟ أنت عم تمنع إيران من تصدير نفطها، عم تمنع فنزويلا من تصدير نفطها، وهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى قلة العرض مع وجود الطلب وارتفاع الأسعار وتأثر الأسواق الأمريكية. ترامب بيجاوب، واليوم هلأ بومبيو كمان قال هذا، وأنا بدي أنقله لأنه لازم نحكي فيه ولو كلمتين. يقول لقد تلقينا وعودا قاطعة من السعودية والإمارات بأنهما سيقومان بتغطية النقص في أسواق النفط ليحافظ السعر على برميل النفط على سعره، وما ترتفع الأسواق الأسعار، وبالتالي لا تتأذى الأسواق الأمريكية. بس بدي أعلق على هذا الموضوع وأذهب إلى الختام. أولا نحن أمام مشهد جديد، هاي أمريكا، مشهد من على دلحاته كمان إذا حدا شافه قبل ما يمشي، يعني هو عم يحكي بومبيو بواشنطن، مشهد جديد من مشاهد العلو والاستعلاء والاستكبار والطغيان والعتو والعدوان الأمريكي، أولا على دولة كبيرة ومهمة وشعب يفوق 80 مليون نسمة، بل هو عدوان على العالم كله، لأنه هو عم ياخد قرار يضرب بعرض الحائط كل شيء اسمه مؤسسات دولية ومجتمع دولي وهيئة أمم متحدة ومجلس أمن دولي وحتى حلفاء كبار ومصالح حلفاء كبار. هذا المشهد العلو والعتو والاستكبار. طيب ليش عم تعاقب إيران؟ قال لأنها تدعم الإرهاب. ليش عم تعاقب فنزويلا؟ لأنه مدري شو بالانتخابات. بده يعاقب إيران وبده يعاقب فنزويلا وعم بيعاقب سوريا، والآن يحضرون لقرار عقوبات وحصار على سوريا. يعني ما فشلوا في إنجازه وتحقيقه عسكريا يريدون أن يذهبوا إليه بالتجويع وبالحصار وبالعقوبات، وهذا ديدن الشيطان الأكبر والمستكبر الأمريكي. وعقوبات على روسيا وعقوبات على الصين، وهلأ بيقول لك الدول اللي ما بتلتزم بموضوع النفط نحن سنفرض عليها عقوبات. طيب وين المجتمع الدولي؟ وين مؤسسات دولية؟ وين قرارات دولية؟ وين القانون الدولي؟ وين المواثيق الدولية؟ ما في. اليوم في ظل هذه الإدارة الأمريكية هناك شريعة غاب. الإدارات السابقة بعضها في الحد الأدنى كان يحرص ولو شكليا، ولو شكليا هيك بالشكل، إنه والله في مجلس أمن أمم متحدة وقرار دولي ومدوشو. هذا ما سأل عن شيء. في الوقت الذي يريد أن يعاقب الآخرين بتهمة دعم الإرهاب هو نفسه يمارس الإرهاب ويدعم الإرهاب ويقتل الآلاف خصوصا في السنوات الماضية في أكثر من بلد، وبيجي بيفرض. طيب بمنطقتنا القدس لإسرائيل والجولان لإسرائيل، ومثل ما قلت وقتها بلشت هلأ الأوهاصات، الضفة الغربية لإسرائيل، شو ناطرين؟ بكل أحوال ما أريد أن أقوله في هذه النقطة مش من شأن إيران، وإنما من أجل كل شعوب العالم، ليس من أجل إيران فقط وإنما من أجل كل شعوب العالم وكل دول العالم. هذا العالم الذي يسكت على سياسات ترامب وعن تصرفاته وعن عدوانه وعن استكباره على إيران وغير إيران، هذا العالم كله مستباح ويفتح الأبواب أمام الاستباحة الاستكبارية الأمريكية. الشعوب التي تسكت على هذه الاستباحة هي تفتح أبواب أوطانها أيضا للاستباحة الأمريكية، مثل ما بيصير عندنا بلبنان. بكل وقاحة بيجي بومبيو ليحرض اللبنانيين على بعضهم البعض، بكل وقاحة، لأن احنا فتحنا له الأبواب. هذا مصير العالم، هذا مصير شعوب العالم، ليست مسألة قرار منفصل، هذا سياق استكباري شيطاني طغياني. ولذلك شعوب العالم ودول العالم، ونحن جزء من شعوب العالم، حتى ما نكون عم نحكي يعني طرف فكري، نحن جميعا مدعوون إلى مواجهة، إلى رفض هذه السياسات الأمريكية الاستعلائية الطغيانية الاستكبارية على إيران وعلى غير إيران وعلى فلسطين وعلى اليمن. طيب مو ترامب هلا طلع حدا بالكونغرس يقول يا أخي بزيادة، ما هم فاقوا يعني بعد هلا بداية العام الخامس، مش أنه ضمير صحي، في تشخيص مختلف للمصالح، بزيادة خلينا نوقف الدعم لآل سعود في الحرب على اليمن. بيطلع ترامب بيقول لا بدنا نكمل حرب على اليمن. طيب هذا الذي يدعم كل الحروب والدمار والخراب، واليوم وين في حروب بمنطقتنا؟ بتلاقوا ترامب رفع التليفون وحكي ليزيد ليلقي وقودا على النار المشتعلة كما حصل في ليبيا وفي غير ليبيا. هذا يتطلب من الحكومات ومن الشعوب، وإذا يأسين من الحكومات فنخاطب الشعوب ونخاطب الأجيال. هذه الدولة الطاغية المستبدة المستكبرة العاتية المستعلية التي لا تعترف لا بقوانين دولية ولا قرارات دولية ولا مواثيق دولية ولا مؤسسات دولية، يجب أن تصبح في ثقافتنا هي العدو الحقيقي، وهي العدو الأول وهي العدو الأكبر. وإسرائيل وجماعات التكفير والإرهاب والقتلة والذين يشنون الحروب هم ليسوا أكثر من أدوات في المشروع الأمريكي والعدوان الأمريكي والطغيان الأمريكي. والنقطة الأخرى في التعليق هو موقف السعودية والإمارات. أليس هذا أمر معيب؟ طبعا فضحهم بومبيو، يعني هو بالحقيقة عم بيجاوب على سؤال كان انه طيب ارتفاع الاسعار، قال لهم للامريكان لا طمنوا بالكم، يعني هو اصلا مش سائل عن جماعه، يعني لا هو ولا ترامب تبعه، يعني اللي بيوقف وبيقول لدول الخليج انه لولانا ما بتبقوا اسبوعين، ولولانا باسبوع واحد بتتعلموا فارسي، ولولانا الطيارات كانوا بيطلعوا بالسماء وما بيعودوا ينزلوا على الارض، ولولانا ولولانا، ايه بيطلع يقول ما نحن متفقين تحت الطاوله مع السعودية والإمارات أنه هن حيغطوا، أنه هذه التغطية من السعودية والإمارات هي لمصلحة من؟ يعني قضايا الأمة العربية وقضايا الأمة الإسلامية أو لمحاصرة الجيران والعدوان على الجيران. أردت أيضا هلا بالإذن من كشافة الإمام مهدي وجمعية تربوية، وما بدنا حدا يزعجكم يأذيكم بشي، لكن حظكم هيك أنه اليوم هذا صار الحكي، فلازم أنا أقول أيضا في العالمين العربي والإسلامي يجب الإضاءة على حقيقة سياسة هاتين الدولتين في عالمنا العربي والإسلامي. حربهما الظالمة الوحشية في اليمن على الحجر والبشر، احتلالهما للبحرين وما حصل على شعب البحرين، تدخلهما اليوم بتشوفوا احضروا وسائل الإعلام، تفتح على السودان سعودية وإمارات، تفتح على ليبيا سعودية وإمارات، تفتح على الجزائر سعودية وإمارات، بتشوف اليمن سعودية وإمارات. شو عم يعملوا هول بعالمنا العربي والإسلامي؟ وقبله لما صار في أوابيع العربي والشعوب العربية كمان سعودية وإمارات، ماذا يفعل هؤلاء؟ إلى أين يريدون أن يأخذوا منطقتنا وعالمنا؟ هذه الحقائق يجب أن تقال ويجب أن تعرف. هلا ما بنعرف نحن مين اللي نفذ العمليات، إن شاء الله ما يكونوا من المسلمين بسريلانكا، لأنه في خشية حقيقية من أن هناك من يدفع إلى حرب دينية، إلى حرب دينية مسيحية إسلامية، وهذه مصلحة إسرائيل ومصلحة الشياطين الكبار في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن اليوم الكثير من المجازر التي ارتكبت في منطقتنا من داعش وأمثال داعش، ما هؤلاء ما هو فكرهم؟ وهابي، فكرهم وهابي، فكرهم من مدرسة دينية السعودية، فكرهم هو الذي اعترف محمد بن سلمان بأنه بطلب أمريكي بعد 1979 انتصار الثورة الإسلامية في إيران، طلب منهم أن يواجهوا الإسلام الذي يقدم الحلول للعالم الإسلامي الذي قدمه الإمام الخميني بهذا الفكر الوهابي. طلعنا اليوم هاي النتيجة وما زالوا يقفون خلف هؤلاء. هلا أنه والله في مجموعة أمس عملت عملية بالسعودية وطلعت من داعش، يا غيرة الدين، بدها تطلع من داعش وبدها تطلع من القاعدة، لأن المثل طوال التاريخ يقول طابخ السم آكله، طابخ السم آكله، بنفس القيم والأفكار والمتبنيات الفكرية والعقائدية والفقهية والشرعية اللي انتوا جيتوا عملتوا فيها داعش لتقتلوا كل المسلمين والمسيحيين وأتباع الديانات والناس أجمعين، ويكون الدم المحقون فقط هو من ينتمي إلى الفكر الوهابي. نفس هاي المبتنيات بتخلي هؤلاء ينقلبون عليكم ويقاتلونكم ويكفرونكم. هذا ما جرى أمس في السعودية مصداق لطابخ السم آكله. بكل الأحوال نحن اليوم رهاننا، وطبعا دورهم الحقيقي في صفقة القرن بمعزل عما يجري في اجتماعات جامعة الدول العربية والتمثيليات على الشعوب العربية. أيها الإخوة والأخوات، نحن وأنتم ننتمي إلى تاريخ هذه الأمة، إلى شعوب هذه الأمة، إلى شعوب هذه المنطقة. نحن طوال مئات السنين شعوبنا هزمت كل أشكال الاحتلال والغزو والمستبدين والمستكبرين والمحتلين، واليوم وكما حصل خلال العقود الماضية نحن نراهن عليكم، على إرادتكم، على شعوبنا، على وعيها، على ثقافتها، على عزمها، على إخلاصها، على صدقها، على صبرها، على استعدادها للتضحية، وبالدرجة الأولى على وعيها وعلى بصيرتها. لتصنف وتحسم بشكل جيد من هو المعتدي، من هو المستكبر، من هو أداة في خدمة أعداء هذه الأمة وهذه المنطقة ومصالح شعوب هذه المنطقة. نحن بالأمل وبالثقة وبالوعد الآتي بوعد الله الذي ضمنه قمنا ونقوم ونواصل طريقنا وجهادنا وصبرنا وأيضا صنع انتصاراتنا. مجددا لكل الإخوة والأخوات ولكل الحاضرين والمستمعين في ذكرى الإمام المهدي عليه السلام في العيد السنوي لجمعية كشافة الإمام المهدي، مباركون كل عام وأنتم بخير ومنتصرون إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.